فصل في أحكام الزيارة وآدابها.
نعم، يتكلم الشيخ رحمه الله في الباب الأخير عن الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والزيارة لا شك المسجد وشد الرحل له فيها فضل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، وما عداها لا يشد الرحل إلى أي شيء، مسجد أو غير مسجد، ديانة وتقربا إلى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه المساجد. الحديث الصحيح، بل في الصحيحين وفي مسلم: أفضل من ألف صلاة في مسجد هذا. في حديث ابن الزبير عند الإمام أحمد: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام نعم أفضل من مئة صلاة في مسجد. حديث جابر: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة، يعني في غير المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصلاة في مسجد بألف تكون بكم؟ بألف صلاة، كما في حديث جابر، مئة ألف تكون بمئة ألف صلاة كما في حديث جابر. عندما يذهب الإنسان زيارة تكون نيتهم زيارة المسجد، أما أن ينوي زيارة القبر فلا يجوز، لحديث الوارد: لا تشد الرحال إلا إلى المسجد. فلا تشد الرحال لزيارة القبور حتى قبر أكرم الخلق وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن إذا زار المسجد الحرام لا شك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيمر على القبر ويسلم عليه، سلم على أبي بكر وعلى عمر. ولو سافر للأمرين جميعا، لصلاة المسجد والزيارة، فذكر العلماء منهم الشيخ أنه لا بأس، لأن الزيارة تتبع، والقاعدة يثبت ماذا؟ نعم، قاعدة فقهية يا إخوان، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فاستقلالا لا يشد الرحل، لا يجوز، لكن لما كان تابعا للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا بأس به. أما ما ذكر من الآثار كما سيذكره الشيخ فهذه آثار لا أصل لها، بل قال شيخ الإسلام إنها موضوعة. أصحاب الأهواء وأصحاب البدع يا إخوان يضعون الأحاديث ما يريدون، لكن أئمة الهدى وأئمة الإسلام يا إخوان انبروا لهم فردوا عليهم وبينوا حججهم الواهية وحديثهم الهالكة، ما تركوا شيئا، حتى ذكروا أحاديث في الشركة الزنادقة، وهذه هجمة كانت على الإسلام في مبتدئه لمحاولة طمسه. وضعوا قرابة 14,000 حديث، لكن هل انطلت على الأمة؟ ها يا إخوان؟ لا وربي. لما؟ لأن أئمة الهدى وأئمة الحديث انبروا لهؤلاء الوضعين وهتكوا واستاروا وبينوا زيف ما نقلوه وردوه عليهم ومحضوا ونقحوا ودونوا الأحاديث الجياد الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيف وما وضعه هؤلاء الوضعون. وذكر أن رجلا هداه الله بعد أن كان من أهل البدع وقال: احذروا هؤلاء أهل البدع، فإن كنا إذا رأينا رأيا وضعنا له حديثا. يعني من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يعنيهم نصر بدعهم وذهابهم وآرائهم. الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في مسجدي هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه. والحديث في هذا معنى كثيرة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة هو أفضل. قولي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أحسن الله إليكم، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقر في الشريعة من شريعة الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويرضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. ثم ينصرف. هذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك ما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الحديث في ذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. ويستحب أن يكثر من الصلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول بما استطاع، وإن كان في الزيارة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار.
التبكير للصلاة عظيم يا أخوان، تهاون الناس وتساهل وفيه كثير. يعرف هذا من يعرف أحوال الناس كما قلت لكم منذ زمن ليس بالبعيد. اليوم حتى المنتسبين للخير يعني يتأخرون عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حب. الإنسان يا إخوان يذهب إلى المسجد بقلبه قبل أن يذهب بقدميه. وفي سبعة الذين يظلهم الله في ظلنا سنجعنا وإياكم منهم، قالوا رجل قلبه معلق في المساجد، قلبه في المسجد إن حضر وإن غاب. اللهم ارحمنا برحمتك يا أخوان، نحضر المسجد وقلوبنا أين هي؟ تبكير يا إخوان للصلاة كله خير، صلي إنسان الراتبة بطمأنينة، يقرأ ما تيسر من كتاب الله، يدعو بين الأذان والإقامة ودعاء لا يرد بينهما، تصلي عليه الملائكة، اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما دام في مصلاه، يتأهب للصلاة، وهذه قضية مهمة جدا يا إخوان. الشاطبي رحمه الله لما ذكر يعني الرواتب، يعني من فوائد النوافل قبل الصلاة أنها حماية لهذه الفريضة. إيش معنى حماية يا إخوان؟ هذه فائدة جميلة يا إخوان. يعني ما هذا الذي يأتي ويصلي الرواتب والنوافل، هل يترك الفريضة؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن. فهي حماية من حيث المحافظة عليها، إذ لا يمكن يصلي نافلة ويترك فريضة. وحماية يا إخوان لأن الإنسان يأتي ويتأهب ويكون مبكرا ويكون قد دعا ودعي له، ما شاء الله صلت عليه الملائكة، ويكون قرأ ما تيسر من كتاب الله، وإذا كان وقت المساء أو الفجر يكون أيضا قد ذكر ما تيسر من ورده، يأتي إلى الصلاة براحة وطمأنينة يا إخوان، فيكون هذا أدعى إلى حضور قلبه وإلى خشوعه في صلاته. لماذا نحن نشكو إلى الله عز وجل يا إخوان ضعف الخشوع في صلواتنا؟ هذه ظاهرة يا إخوان كلنا نشتكي منها. يعني الواحد يأتي إلى الصلاة يا إخوان يريد أن يصلي، هذا الواحد داخل المسجد والجوال بيده قبل أن يدخل، ثم سكر الجوال ودخل صلى وفكره في من كان يكلمه قبل دخوله، وربما اتصل به هو في أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان. لما أهداه أحد الصحابة رضي الله عنهم أبو جهم، أهدى خميصة فيها لون خطوط يا إخوان، وش الألوان اللي عندهم في ذلك الوقت؟ نظر إلى لونها نظرة واحدة بس، ثم نزعها وهو يصلي، ثم لما صلى نزعها وقال له بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأمجانية. المجانية كساء غليظ ما فيها ألوان، ليش تخلص منها؟ لماذا تخلص منها؟ فإنها ألهتني عن صلاتي آنفة. لما نظر فيها نظرة بس، كيف اللي جواله معه يدخل ويكلم ويرن في جيبه ويصكه ويرن ثاني ويصكه، يعني ظل معظم صلاته فيها. يا أخوان لو ترك الإنسان جواله في وقت الصلاة، ما الذي يلحقه؟ ما الذي يضره؟ ما الذي يفوته؟ هذه عبادة عظيمة يا أخوان. بلي الناس اليوم بهذه الجوالات، شوشت عليهم يا إخوان قلوبهم وعقولهم وأذانهم وأشغلتهم في عباداتهم. فيا إخوان اتركوا الجوال في البيت، مثلي لا ينصحكم جزاكم الله خير، أنتم عارفين آثارها أكثر مني، لكن إذا أردت أن تذهب إلى لقاء ربك، صلاة مناجاة يا إخوان لله عز وجل، أعرف لها قدرها وعظمتها ومكانتها. ضع الجوال في البيت، خلى ساعة أو ساعتين، ريح ذهنك منه شوي، ماذا تخشى أن يفوتك لو لم يكن معك؟ اللهم المستعان. صلاة عظيمة يا إخوان، اهتموا لها وعظموها، فتعظيمها من تعظيم ربكم، بارك الله فيكم ووفقكم. نعم،
صلى الله عليكم.
قال رحمه الله تعالى: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
حديث الذي ذكر الشيخ صلى الله عليه وسلم وحسنه في أبي داود، قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله. في النار. حديث مسلم تقدموا واتموا به ولا يتم بكم من بعدكم، لا يزال الرجل تأخر عن الصلاة يكون عن الصف الأول. الشيخ يحسن هذا الحديث، وليس معناه أن من صلى بالصف الثاني والثالث في النار، لا يا أخوان، لكن معنى أنه اليوم يتأخر عن الصف الأول إلى الثاني وبعدين إلى الثالث وبعدين إلى متى التأخر، ما له نهاية. ولهذا قال ربنا عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في واحد واقف، في شخص واقف لا يتقدم ولا يتأخر، لا ما في ثالث يقوم بينهم، فإما متقدم إلى الخير وإلى طاعة الله عز وجل وإما متأخر. فتأخر إذا دب في الناس ما يقف عند أحد، والله يا إخواني مما يزعج. في جمعة ماضية قبل ماضية بعد صلاة الجمعة سمعت شخص يكبر، فسألت واحد قلت هذا يعني ماذا يعمل؟ قال جماعة يصلون بعد صلاة الجمعة، يعني الجماعات. الله يا إخواني أذكر في الرياض ما نعرف جماعة بعد الجماعة أبدا، بل كانوا ينكرون علينا لو فاتها الواحد ركعة ولا الله المستعان. ثم بدأت الجماعات، بدأت الجماعات. قد يقول قائل يعني الأوضاع تغيرت وزحام المدن، يعني ربما المعتذر يعني يجد له عذرا، لكن الجمعة يا إخوان وصل الأمر إلى الجمعة. أنا أرجو أن لا تكون ظاهرة، لا تكون ظاهرة، يعني يمكنها قضية حصلت لهؤلاء ولكن الله ما أدري، أخشى الشر إذا بدأ ما ينتهي. وهذه الصلاة يا أخوان، يقول مسروق بن أجدع رحمه الله أصحاب مسعود، يقول ما بقي شيء يرغب فيه في الدنيا يعني إلا أن نعفر وجوهنا بالتراب، نعفر، هذا الذي بقي من الدنيا كلها يرغب فيه، هذه العبادة، هذه الصلاة. إذا وصل الخلل إليها، وصل الأمر إليها، الله المستعان. نسأل الله أن يصلح الأحوال، يصلح العباد والبلاد. نعم،
السلام عليكم.
وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامين الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامين الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة.
فائدة لطيفة يذكر الشيخ، تجد الناس يستبقون إلى الروضة، ويمكن تروح المدينة يومين وثلاثة ما حصل لك أن تجد مكان فيه. الشيخ يقرر رحمه الله أن الصلاة في الصف الأول وفي ميامن الصفوف أفضل من الصلاة في الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في المدينة، قال هذا الكلام في المدينة، فدل على أن الصلاة مراعاة الصف لا شك عظيمة. فإذا كان سام في المدينة حصلت الروضة فذاك، ولكن يحرص على الصف الأول، فإذا حصل الصف الأول فذلك لا شك أفضل وخير من أن يزاحم ويؤذي وربما يؤذى في صلاته بالروضة. صلاة في الروضة فيها فضل، لكن من سنوات ليست بعيدة إخواني، إذا جيت قبل الصلاة بنصف ساعة أو ساعة تجد مكانا واسعا، فأنا ما تكاد تجد مكان في أي وقت. وهذه ولله الحمد بوادر طيبة يا إخوان، يعني في أشياء مفرحة. حدثني أحد الإخوان يرحمه الله قال كنا نصلي في الحرم خلف الشيخ عبد الله الخليفي في رمضان في الصحن، في الصحن فقط. الآن يعني انظروا في رمضان كم من الناس يأتون، وهذه يا إخوان لا شك أمور تفرح ولله الحمد وتدخل السرور إلى قلب المسلم. الخير موجود وما يزال في الناس خير ولله الحمد والمنة، لكن يحرص الإنسان على الخير، فإذا ترتب على الخير أذية للغير فيتركه، والله المستعان. نعم،
أحسن الله عليكم.
قال وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلب من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره، ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
شهادتين يا أخوان، لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، أن لا يعبد إلا الله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه يا إخوان معنى أو حقيقة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في المدينة ترى المنكرات في العقيدة أكثر من مكة، سبب وجود القبور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. ليش نهى؟ لماذا يا إخوان؟ لما يحصل عندها من المنكرات في الاعتقاد. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فلما قر التوحيد واستقر في قلوبهم وفقهوه رضي الله عنهم أذن لهم في الزيارة بعد ذلك للمصلحة. لكن كثرة المنكرات عند القبور فهذا إشكال، هذا يحرص الإنسان في زيارة المدينة أن ينبه من يراه، يعني تسمع دعاء لله ربما في بعض المواقع، دعاء الموتى لا سيما من أهل البدع، يحرص الإنسان يا إخوان على تعليم الناس. ما أحوج الناس إلى التعليم. والله واحد يقول أنا قلت وقلت ولا طعوني، ليس عليك هدى، إن عليك إلا البلاغ. هذا الخطاب لمن؟ لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. أما أنت فقل وقل وقل، وربما يسمع كلامك الآن وربما لا يسمع الآن ويسمع بعد الآن، تأمره فلا يأتمر، ثم بعد فترة يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويظل يفكر بهذه الكلمة التي قلتها له حتى تكون سببا لهدايته إذا قدرت له الهداية. الله نعم.
السلام عليكم. قالوا هكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك لله، ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول يا أخي اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع من الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة بين الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليها عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى.
ومن شبهات البدع يا أخوان يقول وليس النبي صلى الله عليه وسلم حي وحياته أعلى وأكمل من حياة الشهداء، والله تعالى قال بالشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم. أما في القبور فأموات، فلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت بنص كلام الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون. وذكر الحديث هنا إلا رد الله علي روحي فأرد عليه، هذا دليل على أنه ميت عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أنه عند ربي حي حياة برزخية أعلى من حياة الشر، لكنها حياة برزخية الله أعلم بها، الله أعلم بكيفيتها. فلا يجوز أن تطلب منه الشفاعة يأتي عند قبره يقول يا رسول الله شفاعي، ما يجوز. في حياته نعم يطلب من الدعاء، يطلب من الشفاعة، يطلب من الشفاعة، لكن بعد موته لا يجوز بحال. وهذا الذي أوقع الكثيرين يا إخوان في هذه الأمور الكبار، ومن أجلها ظل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى ويحث ويرغب طيلة عمره. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث في مسلم حديث جندب، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبر أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذ قبر مساجد فإني أناكم عن ذلك. بل وهو في السكرات عليه الصلاة والسلام يعالج الموت، كما تقول عائشة لما نزل به صلى الله عليه وسلم طفك يطرح خميص على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد. وقاله في مرضه لما ذكرت له أم حبيبة رضي الله عنها أرضاها وأم سلمة كنيسة رأيناها في أرض الحبشة وما فيها، رفع رأسه ومريض في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، قالوا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد صورت كل الصور أولئك شر الخلق عنده. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور، قبور الأنبياء أو غيرهم، حذرا من هذه الأمور، أن يدعوا من دون الله، أن يستغاث بهم من دون الله عز وجل. الله تعالى يقول ومن أضل ممن نعم من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ممن يدعو من دون الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وأما محبته صلى الله عليه وسلم فهي فوق كل شيء، يجب على المسلم أن يحب محبة أعظم من محبة المال والنفس والأهل والولد. وليست لكن ليست المحب محبته في معصيته عليه الصلاة والسلام ودعاؤه من دون الله عز وجل. وعنوان صحة المحبة اتباعه عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة الحقيقية مع محبته القلبية التي لا يدانيها حتى النفس والأهل والولد، والله المستعان. نعم
حسن الله إليكم.
قال رحمه الله وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة دعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا وللجميع المسلمين السلام من كل ما يخالف شرع والله أعلم. وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر له بالقول كجهر بعض من بعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الأيام المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي المؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحتذات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أخرجه أبو داود والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسن زين العابدي رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد عبد الواحد المقدسي في كتاب الأحاديث المختارة. وهكذا ما يفعل بعض الزوار عند السلام عليه الصلاة والسلام عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحتك أو تحتي كهيئة المصلي. فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدف اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي المسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بتمسكهم بذلك وسيرهم عليه. ووفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف إذا وصل وزار القبر الشريف وقبر الصاحبين. ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام، وقبر صاحبيه تبع لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وارشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين، ودل أمته على كل خير وحذر من كل شر. كيف؟ وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى في هذا الباب من الحديث الذي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد، بل موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبياقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال غير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الحديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها: الأول من حج ولم يزرني فقد جفاني، والثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، والثالث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، والرابع من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر هذه الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الحديث كلها موضوعة وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعوا لعباده وانصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقش عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم.